الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفصل الخامس عشر في الكيفيات النفسانية. طب من أنواع الكيف؟ الكيف النفساني. أن الكيف النفساني يعرفه بأنه ما لا يتعلق بالأجسام أصلا، يعني في قبال ما قدمناه مثلا من الكيفيات المختصة بالكميات مثلا، أو هناك حيث قلنا بأنها تتعلق بالكم والكم، سواء كان عددا أو كان كما متصلا، على الأقل يوجد منه في المجردات المثالية. إذن الكم يمكن أن يكون، أو الكيف المختص بالكميات يمكن أن يكون موجودا في المجردات المثالية وهكذا. الكيفيات النفسانية يريد أن يقول باختصار، لأن التعريف سواء كان فنيا تعريفا صحيحا أم لم يكن، بالنتيجة هذا هو المقصود، أن الكيفيات النفسانية كيفيات تقوم بالإنسان بما هو نفس إنسانية، بما هو عالمان، بما هو نفس عالمة، لا بما هو جسد له حاجات جسدية جسمانية له شهوة له كذا. فالمقصود ماذا؟ أن هذه كمالات تقوم بالنفس الإنسانية التي هي كما سوف يأتي فاعل العلم، التي هي فاعل العمل. هذا ما يمكن أن يقال في شرح التعريف، مع قطع النظر أن التعريف صحيحا فنيا أو ليس بصحيح. أيضا نقرأ ونعلق حيث يحتاج إلى شرح نشر. يقول: الكيفية النفسانية وهي كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجسام على الجملة، يعني أصلا أبدا، نفيا بنحو السالب الكليات. المعروف في كلمات المشائين هو أن يقسم الكيف النفساني إلى قسمين، يقولون هكذا: الكيف النفساني إن كان راسخا في النفس سمي ملكة راسخة، وإن لم يكن راسخا في النفس سمي حالان. فالفرق بين الحال وبين الملكة حينئذ هو في الرسوخ وعدم الرسوخ، إلا أنه المفارقة التي لاحظها المصنف في كلمات المشائين أنكم أيها المشاؤون لا تقولون بالتشكيك، لا في الوجود ولا في الماهية. أما في الوجود فلأنه تقدم في بحث الوحدة التشكيكية للوجود أن الوجود عند المشائين عبارة عن حقائق متباينة بتمام الذوات، فلا يوجد تشكيك في الوجود. وأما في الماهيات فلأنه كما تقدم مرارا يستحيل التشكيك في الماهيات، الماهيات لا تقبل التشكيك، لأنها إن اشتملت على خصوصية الأشاد لم تنطبق على الأضعاف، إن اشتملت على خصوصية الأضعاف لم تنطبق على الأشاد، إن لم تشتمل على شيء من الخصوصيتين لم تنطبق لا على الأخص لا على الأشد ولا على الأضعاف، أو إن كانت الأشدية والأضعفية بأمر خارج عن الماهية فإذا الأشدية والأضعفية لا تنتسبان إلى الماهية، فعلم أنه لا تشكيك في الماهية. إذا أنتم مبناكم ما هو؟ أنه لا يوجد لدينا تشكيك في الماهية. وعلى هذا الأساس نسألكم: الحال والملكة ما الفرق بينهما في الرسوخ وعدم الرسوخ؟ أو فقال في الشدة والضعف، فإن وجود الملكة للنفس وجود راسخ شديد، بينما وجود الحال للنفس وجود غير راسخ غير شديد ضعيف. فنسأل: هل هما نوعان أم أنهما نوع واحد؟ غاية الأمر هناك تشكيكان يتفاوتان بالشدة والضعف. في كلامهم ماذا قالوا؟ قالوا: الشديد والضعيف في الكيفيات النفسانية نوع واحدان. قالوا مثلوا له بهذا المثال، قالوا: كيف الآن الصبي يقول أنا وهو بنفسه بعد أن يصير رجلا يقول أنا؟ فهو واحدان، غاية الأمر واحد في زمانين، واحد بلحاظ مرحلتين متفاوتتين، إلا أن وجوده في زمانين أو كونه بلحاظ مرحلتين متفاوتتين لم يصيره شخصين، لم يصيره أمرين نوعين. كذلك فيما نحن فيه، قالوا هكذا مثلا: الآن الإنسان في بداية تعلمه، لنفترض مثلا علمه بهذه المسألة الرياضية للمرة الأولى هو حالا، لكنه عندما يواظب عليها ماذا تصبح؟ ترسخ في نفسه فتصبح ملكتان، فيصبح هذا ملكة بعد أن كان راسخان. قالوا وهو هو في الحالتين نظير الصبي الذي صار راشد. إذن هؤلاء المشاؤون الذين نتكلم على وفق مبانيهم بحسب القرآن وقعوا في التهافت من حيث لا يشعرون. لماذا وقعوا في التهافت؟ لأن لديهم مقولتين لا يمكن الجمع بينهما. المقولة الأولى أنه لا تشكيك لا في الوجود ولا في الماهية، وعلى هذا الأساس فالتفاوت بالشدة والضعف لابد أن يكون راجعا إلى تفاوت النوعيان، فالشديد نوعان والضعيف نوع آخر مباين له، لا أن الشديد يكون استمرارا لوجود الضعف. هذه مقولة. مقولة أخرى ذكروها في باب كيف النفساني، قالوا الحال والملكة أمر واحدان، الفرق بينهما في أن الحال بعد الرسوخ يسمى ملكتان وقبل الرسوخ يسمى حالان، فالشدة التي في الراسخ الذي في الملكة لم تخرج الحال عن نوعه إلى نوع آخر مباينا، وإنما هو استمرار لنفسه. نعم. يقول مصنف بين المقولتين تهافتان، على كلامكم بما أنه لا تشكيك لا في الوجود ولا في الماهيات، فهذا الاختلاف والتفاوت بالشدة والضعف لابد أن يكون مرده إلى اختلاف نوعيين، فينبغي عليكم أن تلتزموا بأن الملكة نوعا والحال نوعا. نقرأ. يقول إن لم تكن راسختان سميت حالا، وإن كانت راسختان سميت ملكتان. الآن مصنف يشكر، وإذ كانت النسبة بين الحال والملكة نسبة الضعف والشدة والحال أنهم يعدون المرتبتين من الضعف والشدة، يعدونهما نوعين مختلفين. ليش يعدونهما نوعين مختلفين؟ لأنهم لا يقولون بالتشكيك لا في الوجود ولا في الملكة. كان لازمه عد الحال مغايرا للملكة نوعا يعني ماهية ووجود، أما ماهية فواضح لأنه لا تشكيك في الماهية، أما وجودا فعلى مبنى المشائين أيضا واضحة، لأن المشائين يرون أن الوجود حقائق متباينة بتمام الثواب وليس حقيقة واحدة مشكلة. والكيفيات النفسانية كثيرة. الآن يشرع في ذكر أنواع الكيف النفسي، وإنما أوردوا منها في هذا الباب بعض ما يهم البحث عنه، يعني بعض ما يكون البحث عنه. فمن الأمر الأول والمطلب الأول ولعله الأكثر أهمية الإرادة. الإرادة لا بمعنى الشروع في الفعل أو ترجيح جانب الفعل على جانب الترك المسمى اختيارا، وإنما الإرادة بمعنى العزم الذي هو من المبادئ النفسانية. شوف الإرادة بمعنى الشروع في الفعل والبدء بإخراج هذا الفعل من حيز العدم إلى حيز الوجود، هذا ليس من صفات النفس، هذا من صفات الفعل. كلامنا في أي شيء لا ننسى في كيفيات النفسانية، يعني في المقدمات النفسانية لصدور الفعل. فمنها الإرادة. إذن الإرادة المقصود منها هنا بمعنى العزم، بمعنى مثلا لنفترض هكذا جمع النية على القيام بالفعل أو ترك الفعل ويقابلها الكراهة، فمنها الإرادة. الإرادة عندما أتوا ليعرفوها قالوا لا نستطيع أن نأتي بتعريف دقيق فني، على الرغم من أننا نعترف بأن الإرادة معناها واضح للأذهان لا يخفى على الأذهان، أنه الآن نحن بالوجدان كل واحد منا يعرف معنى إرادته، لأن الإرادة حاضرة لدى النفس فيشبه أن تكون من قبيل المعلوم حضوراً، لكن الإتيان بتعريف فني دقيق هذا هو الذي أشكل علينا، لكن هذا حينئذ يصبح إشكالاً فنياً فقط لا يتنافى مع بداهة معنى الإرادة ووضوح معنى الإرادة لدى النفس. فمنها الإرادة. يقول قال في الأسفار يشبه، يعني قريب أن ندعي أن يكون معنى الإرادة واضحا عند العقل غير ملتبس بغيره. ألا نحن باستطاعتنا أن نفرق وجدانان بين الإرادة والشهوة، نعرف الفرق بينهما في داخلة أنفسنا، الإرادة شيء والشهوة شيء آخر. نعرف الفرق بين الإرادة والشوق. الإرادة شيء والشوق أيضا شيء. إلا أنه يقول صار صدر المتألمين يعصر التعبير عنها بما يفيد تصورها للحقيقة. يعني تعريف يقدم لنا تصورا لحقيقة هذا الذي نعجز عنه. وهي المهم أن نعرف الآن كيف نستطيع أن نميز بين الإرادة وما يشابهها وما يقاربها أو ما يتوهم أنه إياها. الذي يتوهم أنه عين الإرادة أمر الشهوة والشوق. ما الفرق بين الإرادة والشهوة وبين الإرادة والشوق؟ يقول المصنف نعطي منبهان للتفريق بين الإرادة والشهوة. الإنسان قد يشتهي شيئا لكنه لا يريده، يعني لا يعقد عزمه على أن يفعله. الآن مثلا الصائم لا يشتهي الطعام إلا أنه لا يعقد عزمه على أن يتناوله حال الصيام. فالشهوة شيء والإرادة شيء آخر. الانفكاك بينهما في أنك قد تشتهي ما لا تريده وقد تريد ما لا تشتهي، هذا الانفكاك بينهما دليل على التغاير ماهية ومفهومة بينهما. أما ما هو الفرق الدقيق بينهما حدا وتعريفا أو رسما مثلا، فهذا نعجز عنه. طبعا وإن كان قيل مثلا أن الشهوة هي نزوع النفس نحو الملذات الحسية بينما الإرادة ليست كذلك، كيفما كان ثم الشهوة قد تتعلق بالأعيان وقد تتعلق بالأفعال بخلاف الإرادة فإنها لا تتعلق إلا بالأفعال الاختيارية ولا تتعلق بالأعيان. وكيفما يقول وهي تغاير الشهوة كما أن مقابل الإرادة الذي ما يقابل الإرادة هو الكراهة يغاير النفرة. نفرة مقابل الشهوة أن أنفر من شيء بمعنى أنه لا أستلذه لا أستسيغه لا تقبله الحواس، ليس موجبا للملذات بل موجبا للأذى الحسي مثلا. ولذا قد يريد الدليل على المغايرة، ولذا قد يريد الإنسان ما لا يشتهيه. الآن أنت كما عندما تكون مريضان تشتهي شرب، لا تشتهي شرب الدواء المر قطعا، لكنك تفعل تريده وتفعله، تعقد عزمك على أن تشربه كشرب دواء كريه ينفعه، يعني كشرب دواء تنفر منه. لماذا؟ لماذا تشربه؟ لأنك تدرك النفع فيه. هذا دليل على تحقق الإرادة وإن لم يكن الشهوة متحققة. وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذان يضر، مثلا مصاب بالسكري الذي يشتهي مثلا حلويات لكنه لا يستطيع أن يأكل منها لأنه يدرك المضرة، يشتهيها لكنه لا يفعلها بل لا يعقد عزمه عليها أصلا لا يريدها. انتهى هذا كلام الصدر المتأخر. طب ما الفرق بين الشهوة بين الإرادة والشوق المؤكد الشوق الأكيد الرغبة الأكيدة في الشيء؟ هل بينهما فرق أو لا؟ وفي كلمات بعضهم أنه لا فرق بينهما، مصنف يرى أنه يوجد بينهما فرق. يقول لا يوجد تصور دقيق لمعنى الشوق ولمعنى الإرادة، لكن مع ذلك بنفس البيان أو بمثل البيان الذي ذكره صدر المتألهين نستطيع أن نعرف أن الشوق الأكيد غير الإرادة. ما هو البيان الذي أتى به صدر المتألهين قبل قليل؟ نقول أثبت صدر المتألهين بالمثال أنه قد يفترق الشوق عن الإرادة عن الشهوة والشهوة عن الإرادة. نحن أيضا بالمثال نستطيع أن نفرق بين الإرادة والشوق وبين الشوق والإرادة، يعني نستطيع أن نقول قد يشتاق الإنسان إلى شيء ولا يريده وقد يريد شيئا وهو لا يشتاقه إليه. يقول وبمثل البيان يظهر أن الإرادة غير الشوق المؤكد الذي عرفها عرف الإرادة به بالشوق بعضهم. كيف يريد الإنسان ما لا يشتاق إليه أو يشتاق إلى ما لا يريده؟ طب يشتاق إلى ما يريد ما لا يريده كما مثلا الآن لنفترض هكذا الإنسان يشتاق إلى الطيران، لديه شوقا رغبة أكيدة في الطيران، لكن لعلمه أنه لا يستطيع الطيران عاجز عنه لا يعقد عزمه على أن يطير، فلديه شوقان أكيد مثلا إلا أنه ليس لديه إرادة، لأن الإرادة يجب كما سوف يأتي يجب أن تكون مسبوقة بالعلم بالإمكان وبالعلم بالمنفعة، وأنت مع علمك بالعجز مع علمك بالعزم لا ينعقد لك عزم حقيقي نحو أن تطير مثلا. فهذا بالنسبة لافتراق الإرادة عن الشوق، أنك تريد الشوق عن الإرادة، تشتاق إلى شيئا إلا أنك ماذا لا تريد، أنك تريد شيئا لكنك لا تشتاق إليه. نقول هكذا مثلا، الآن أردت الذهاب لنفترض يوم غدان إلى هذا البستان، عقدت العزم على أن أذهب إلى هذا البستان، ثم في الأثناء فكرت في نفسي، هذا المثال الذي أتوا به أنا على كل حال، فكرت في نفسي قلت هكذا، قلت الآن هل رغبتي بالذهاب إلى هذا البستان تفوق رغبتي بالذهاب إلى البستان الآخر؟ لا أجد أن رغبتي إلى هذا تفوق رغبتي في ذلك، لكن مع ذلك عقدت العزم على الذهاب إلى هذا، فأردت الذهاب إليه من دون أن يكون هناك شوقان أكيد إلى الذهاب إليه، فانفكت الإرادة عن الشوق. إذن هذا نظير البيان الذي ذكره صدر المتألين، كما انتفعنا به في مقام التفريق بين الإرادة والشهوة، كذلك يمكن أن ننتفع به في مقام التفريق بين الإرادة والشهوة. هذا فيما يتعلق به معنى كلام المصنف. ثم بعد ذلك يذكر المصنف تحليلان، هذا التحليل في غاية الأهمية وننتفع به في غير يعني الفلسفة من العلوم، في الأصول يذكرون ذلك. في مقدمات الفعل ما هي؟ الأفعال الاختيارية ما هي مقدماتها؟ ما هي مبادئها؟ ما هو الفاعل الحقيقي لها؟ وهذا الفاعل أي شيء يستعين؟ ما هو المتمم لفاعلية هذا الفاعل؟ هذا ما يقع البحث عنه ألف. خلاصة المطلق، حتى نلخص المطلق قبل أن نقرأ كلام المصنف، يقول المصنف أن الفاعل المختار، الفاعل الذي يفعل الأفعال باختياره، أفعاله إنما تصدر عن نفسه العاقلة الإنسانية. لماذا؟ يوم أمس ذكرنا وسابقا ذكرنا، لأن كل نوع فأفعاله تصدر عن نوعيته، ونوعية النوع بأي شيء؟ بفصله، بصورته. الإنسان ما هي صورته الجوهرية؟ الإنسان الذي هو جوهران، ما هي صورته الجوهرية الناطقة؟ ما هي ما هو فصله؟ النفس الناطقة كما تقدم سابقا. فالنفس الناطقة العاقلة المفكرة بالنسبة إليه من قبيل ماذا؟ هي من قبيل الصورة، أو هي صورتان جوهريتان. فأفعال هذا الإنسان التي هي كمالات ثانوية له، يعني التي هي من عرضيات فعل الإنسان بالنسبة للإنسان أمر عرضي له. الآن مثلا رفعي للكتاب ليس من ذاتياتي، إنما هو أمر عرضي لكن مستند إلى أي شيء؟ مستند إلى نفسي، مستند إلى النفس الناطقة. فالإنسان الذي هو فاعل مختار عاقلا، فعله إلى أين يستند؟ ما هو مبدأ فعله؟ ما هو فاعل فعله حقيقة؟ نفسه الناطقة التي هي صورته. لماذا؟ لأن كل نوع فإنما هو بصورته، أو إنما نوعيته بصورته، وصورة الإنسان الجوهرية هي نفسها الناطقة، فلا محالة أفعاله تكون مستندة إلى نفسها. والنفس الناطقة، والنفس الناطقة ليس مبدأ جسمانيا. لماذا؟ لأن المفروض أن النفس ماذا نقول في تعريفها؟ جوهران مجرد عن المادة ذاتا، لأن ليست فاعلا، ليست فاعلا جسمانيا. أو بعبارة أخرى حتى نكون أدق، النفس الإنسانية يكون لها مراتب، لأن النفس التي تتصرف بالبدن بكل أنحاء تصرفاتها، إنها ليست مجردة عن المادة فعلا، لها مراتب ثلاثة. النفس في مرتبة الفعل الجسماني عندما وهي تحرك أعضاء الذات، هنا فعلها ليس فعلا علميا وإنما هو فعل جسماني. والنفس في مرتبة التجرد المثالي، يعني في مرتبة إدراك الصور المحسوسة، الصور الموهومة، الصور المتخيلة، الصور الجزئية بشكل عام التي هي مجردات مثالية، هذه النفس هنا ليست أيضا نفسا عالمة ليست نفسا ناطقة. نفس متى؟ نفس الإنسانية متى تصل إلى مرتبة النفس الناطقة؟ يعني متى تتميز عن الحيوانات؟ عندما في مرحلة إدراك الصور المجردة، إدراك المفاهيم المعقولة، إدراك الكليات، إدراك المعقولات. في هذه المرحلة النفس مبدأ علمي، مبدأ عقلي، مبدأ ناطقي، به يتميز الإنسان عن غيره من الحيوان. نحن الآن نتحدث عن الأفعال الاختيارية التي تصدر من العقلاء، يعني الأفعال العقلية التي تصدر من الإنسان بما هو إنسانان، لا الأفعال الاختيارية التي تصدر من الإنسان بما هو حيوان، بما هو يشترك مع الحيوان، لا. إذن النفس في هذه المرحلة ليست جسمانيتان، وإنما هي كما أنها مجردة ذاتان كذلك هي مجردة فعلان. الحقيقة الذي نتكلم عنه هو العقل، فالعقل هو مبدأ وأفعاله إخلاء. فبالإنسان في هذه المرحلة حتى يختار فعلان، يجب أولا أن يتصور هذا الفعل وأن يتصور فائدة له من وراء هذا الفعل. لماذا؟ لأن العقل لا يقبل نحو فعلان إلا بإدراك أن فيه منفعتان، أو لا يترك إلا بإدراك أن الترك فيه منفعتان. إذن لابد أولا من تصور الفعل، من تصور المنفعة، ثانيا من التصديق بأن هذه المنفعة مما تترتب على هذا الفعل. إذن المبدأ الأول، إذن الفاعل من هو؟ الفاعل للفعل والنفس الإنسانية هي مبدأ الأفعال، فهي الفاعل للأفعال. الآن أنا حتى يصدر عني فعلان، هذا الفعل يصدر عني بما أنني نفسان، يعني بالنفس الذي هي مهيمنة على كل قوى البدن، على كل القوى الإنسانية. هذه النفس حتى تفعل هذا الفعل إلى ماذا تحتاج؟ إلى متممات. الآن نبدأ في الحديث عن المتممات. المتممات ما هي؟ أول المتممات تصور الفعل وتصور المنفعة. ثاني المتممات التصديق بأن هذه المنفعة مما تترتب على هذا الفعل. إذن لابد أولا من التصور والتصديق. بعد التصور والتصديق، هذا التصديق بالمنفعة مرة يكون تصديقا ضروريا بديهيا، ومرة لا يكون كذلك، يكون تصديقا نظريا. إن كان تصديقا ضروريا أقدمت على الفعل مباشرة من دون ترددان، يعني بمجرد أن صدقت وكان التصديق ضروريا. إذا تذكرون في تعريف الضرورة شيخ المظفر ماذا يقول؟ ما يحصل للعقل ضرورتان وارتجالان وفجأتان. فالتصديق الضروري يؤدي إلى أنه فجأة، يعني ارتجالا دفعة واحدة، بلا ترددين، بلا تريثين، بلا مكثين. أنا صدقت بالمنفعة في هذا الفعل، فمباشرة انعقد العزم على أن آتي به، فاشتقت إليه فأتيت به بلا تلكؤين، بلا ترددين. هذا إذا كان التصديق ماذا؟ بديهيا. أما إذا كان التصديق نظريا، فالتصديق النظري طارة يكون من قبيل التصديق الراسخ، وطارة يكون من قبيل الحرق، مثال أن يكون من قبيل الملكة، وأخرى يكون من قبيل الحق. فإن كان تصديقا راسخا فحاله أيضا حال التصديق البديهي. كيف أنت في التصديق البديهي تفعل الفعل مباشرة، كذلك في التصديق النظري الراسخ الملكة تفعل الفعل ماذا؟ تفعل الفعل مباشرة وبلا تلكؤين وبلا تريثين وبلا تناقلين. بينما إذا كان التصديق النظري تصديقا غير راسخا، ففي هذه الحالة يتريث الإنسان حتى يتمعن فيه أكثر، حتى يتأمل فيه أكثر، حتى يدرك وجوها أخرى لمنافعه. يعني مثلا لنفترض الآن هكذا، الآن مثلا كالمثال الذي أتى به المصمم، الآن المتكلم التكلم بالنسبة إليه ملكة راسخة، تكلم بالنسبة إليه ملكة راسخة، لذلك هو أثناء الكلام كل واحد منا أثناء تكلمه يصدر منه الحرف تلو الحرف بلا تلفظ. بينما في الأمور التي لم نعتد عليها بعد، لم نألفها بعد، ترى الإنسان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يعني ماذا؟ يتدبر كثيرا، هل أقوم بهذا الفعل أو لا أقوم؟ يتريث، يتحير. لماذا؟ لأنه بعد لم يصدق تصديقا راسخا بالمنفعة الموجودة في هذا. كيف ما كان بعد الانتهاء من مرحلة التصديق ماذا يبدأ؟ يبدأ مرحلة الإيمان، لأنك إن صدقت تصديقا راسخا بالملكة مثلا بالمنفعة الموجودة في هذا الفعل، يقول ماذا؟ يتبع هذا التصديق وهذه الصورة العلمية التصديقية يتبعه الشوق إلى الفعل، أنك تشتاق إلى أن تفعله. يعني بعد أن أدركت المنفعة التي فيه إدراكا راسخا مثلا، الآن صار لديك رغبة بأن توجده، وبعد أن حصلت لديك الرغبة والشوق في أن توجده ماذا؟ ينقلح في نفسك أو تعقد العزم والنية على أن تأتي. فالإرادة إذن شوف صارت متأخرة عن الشوق الذي هو متأخر عن التصديق، الذي هو متأخر عن التصور، الذي الفاعل هو النفس، النفس تستعين بهذه المتممة. طب ما الدليل على أن الإرادة غير الشوق؟ ما الدليل على أن الإرادة غير الشوق؟ لقائل أن يقول هكذا، لقائل أن يقول بعد أن تولدت في نفسك الرغبة على أن توجد هذا الفعل، هذه الرغبة التي تولدت هي نفسها إرادتك نحو أن تأتي بالفعل. نعم، لا يبقى إلا ماذا؟ إلا أن تشرع بالفعل، شروعك بالفعل. كما تذكرون في بداية البحث ماذا قلنا؟ الإرادة بمعنى الشروع بالفعل من صفات الفعل، ليست من الصفات النفسانية. فلقائل أن يقول لا دليل على وجود إرادة بالمعنى المبحوث عنه بعد الشوق والرغبة الأكيدة، بل نفس الشوق والرغبة الأكيدة هو انقداح العزم في نفس المتكلم لأن يأتي بذلك الفعل. لا يبقى بعد الشوق مرحلة أخرى سوى ماذا؟ سوى أن تأتي بالفعل مباشرة، أن تشرع به. الإرادة التي هي من صفات الفعل ليست محل الكلام، ليست هي المفروض عنها في المقام. فما الدليل على وجود إرادة بالمعنى المفروض عنه؟ يقول المصنف يأتي بهذا المثال، يقول الدليل على وجود إرادة بالمعنى المفروض عنه هو أنه قد تشتاق إلى فعلان، قد تشتاق إلى فعلان فتعقد العزم في نفسك على أن تفعله، لكنك في الواقع ماذا؟ تكون عاجزا. مثلا الآن هكذا الصبي الصغير لنفترض اشتاق إلى الطيران، فعقد العزم على أن يصعد إلى سطح المنزل ويطير، لم يكن عارفا بأنه ماذا؟ غير قادرا على الطيران، فاشتاق فأراد، لكنه ماذا؟ كان غير قادر على الفعل. فعندما حانت لحظة الحقيقة وأراد أن يفعل، هل فعل أم لم يفعل؟ المفروض أنه عاجز عن الطيران، هل طار أم لم يطر؟ لم يطر. فلو كانت الإرادة بمعنى الشروع بالفعل فهذا لم يشرع بالفعل، لكن مع ذلك تقول هذا إشفاق طار. إذن هذا دليل على وجود شيء بعد الشوق اسمه الإرادة، وهي غير الإرادة التي هي من صفاته. هذا الدليل الذي أتى به. إذن أنك قد تشتاق إلى شيء فتريده بتوهم أنك قادر على فعله، فلما ينكشف لك أنك عاجز عنه لم يصدر منك فعله، فلم يصدر إرادة بمعنى صفات الفعل، مع أنك اعترفت بأنه صدر منك إرادة بمعنى العزم على. ثم بعد أن تريد المرحلة الأخيرة ما هي؟ أن الإرادة ينتج عنها تحرك العضلات، وتحرك العضلات هو ماذا؟ هو الفعل في الحقيقة. فهذه هي مقدمات الفعل. إذن ماذا يريد المصنف؟ يريد المصنف أن يركز على هذه النقطة، أن الفاعل للأفعال ما هو؟ ليست الإرادة كما قد يتوهم من بعض العبائر. بعضهم ماذا يقول؟ بأن الفعل أو بأن الإرادة هي المولد، بأن الاختيار هو المولد للفعل الاختياري. المقصود ماذا؟ المقصود أن الفاعل للفعل الاختياري هي النفس، لكن النفس فاعل، علة فعلية تحتاج إلى معدات، تحتاج إلى متممات، فاعليتها بحاجة إلى متممات. الاختيار والإرادة والشوق والتصور والتصديق من متممات فاعلية الفاعل، لا أن الإرادة هي العلة الفاعلية لصدور الفعل. ألم يقول وملخص القول الذي يظهر به أمر الإرادة التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار هو أن مقتضى الأصول العقلية أن كل نوع، مقتضى القواعد العقلية المتقدمة والتي بعضها تقدم بعضها يأتي تفصيلا، أن كل نوع من الأنواع الجوهرية مبدأ فاعلي للأفعال التي ينسب إليه اسمه. كل نوع جوهري مبدأ فاعلية، مبدأ فاعلي للأفعال التي ينسب إليه صدورها لأفعال. الآن العبارات قد تعقد المطلب قليلا، لكن ماذا يريد أن يقول؟ النوع بما هو نوعان يكون فاعلا لأفعاله، وهي هذه الأفعال بالنسبة إلى النوع ماذا تكون؟ كمالات ثانية، يعني ماذا؟ أمور عرضية. الآن شوف مثلا كما مثلنا وضع الكتاب أو رفع الكتاب بالنسبة لي عرضا، ليس يعني أمر عرضي، ليس أمرا ذاتيا، لكن هذا الأمر العرضي منشأه ما هو؟ أمر ذاتي في داخل الإنسان وهو النفس، وهي كمالات ثانية للنفس. فالنفس الإنسانية مراد كما قلنا النفس الناطقة، يعني النفس في مرحلة العقلانية، في مرحلة الإنسانية، النفس التي تتميز عن الحيوان والعجماوات، التي هي صورة جوهرية مجردة متعلقة الفعل بالمادة، علة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان. هنا ما أدري الشيخ الفياضي لماذا قال لا يصح أن تقول متعلقة الفعل بالمادة، بل يجب أن تقول متعلق الفعل بالمادة، لم يتضح لي وجه ذلك، لعل الأولى متعلقة الفعل بالمادة، إن هذه صفة للصورة، والله أعلم. هو يقول ما أدري وجدت العبارة التي يقولها؟
يقول بالخلاف مع بين نسخ من قوله متعلقة.
نعم، لكن الوجه في ذلك لا أدري ما هو. كيفما كان، علة، إذا النفس الإنسانية علة فاعلية للأفعال الصادرة عن الإنسان، لكنها مبدأ علمي. قلنا إذا الكلام عن النفس في مرحلة العلم والعقل لا يصدر عنها. طب وإذا كانت النفس في مرحلة العلم لا تفعل إلا ما تعرف أنه كمال لها، أن فيه منفعة لها، طب لكنها مبدأ علمي لا يصدر عنها إلا ما ميزته، ما علمت أنه ما ميزته من كمالاتها الثانية من غيره. عبارة قد تكون معقدة كما قلنا، لكن معقدة للمطلب، لكن المقصود واضح. ولذا تحتاج الناس قبل الفعل إلى تصور الفعل والتصديق بكونه كمالا لها، فإن كان التصديق ضروريان أو ملكة راسختان قضت النفس بكون الفعل كمالا ولم تأخذ بالترويع، يعني سارعت إلى أن تعقد العزم عليه وأن تتحرك العضلات نحو أن تشتاق إليه، تعقد العزم عليه وتأتي، كالمتكلم الذي يتلفظ بالحرف بعد الحرف من غير تروان، ولو تروى في بعضها لتلبد أو لتبلد، يعني لتحير لعله وانقطع وتلكأ وانقطع عن الكلام وإن لم يبقى. هذا إذا كان التصديق ماذا؟ ضروريان أو كان راسخان. أما إن لم يكن ضروريان راسخان مقضيا به، توسلت النفس إلى التروي والفحص عن المرجحات بعد النفس، غير متأكدة من أن هذا كمال لها أو فيه كمال لها، فلذلك نراها تقدم رجلا وتقدم أخرى كما يقال في المثل. فإن ظفرت بما يقضي بكون الفعل كمالا قضت به، يعني عقدت أو أرادت أن تفعله، يعني اشتاقت إلى فعل، ثم يتبع هذه الصورة العلمية على ما قيل، يتبعها ماذا؟ الشوق إلى الفعل، لما أنه ما زائد هنا اللام بالتعليل، أي لأنه كمال ثان معلول لها، الشوق إلى الفعل لأن الشوق كمال ثان معلول لها، معلول لها لأي شيء؟
نفس
الشوق، نعم معلولا، معلول للنفس، كمال ثان معلولا للنفس، يعني من عرضيات الإنسان، الإنسان يعرض عليه أنه يشتاق إلى هذا الشيء أو لا يشتاق، ثم يتبع أو ثم تتبع الشوق الإرادة. والإرادة وإن كانت لا تعبير عنها يفيد تصور حقيقتها، يكرر المصنف، إرادة صحيح لا نستطيع أن نأتي بتعريف لها يشير إلى حقيقتها، لكن يشهد لوجودها بعد الشوق، يأتي بهذا المثال الذي قلناه، ما نجده ممن يريد الفعل وهو عاجز عنه، فهذا اشتاق وأراد لكنه لم يفعل، لأنه ماذا؟ لأنه كان عاجزا ولا يعلم بعجزه، طبعا لأنه لو كان يعلم بعجزه فلا إرادة في حقه أصلا، العاجز لا يريد الإتيان بالفعل الذي يفعل به وإن اشتاق إليه كما مثلنا في بداية الوقت، فلا يستطيع الفعل رغم ماذا أنه قد أراده. ثم بعد تحقق الإرادة انتهى الآن، ثم بعد تتبع الإرادة القوة العاملة المحركة للعضلات فتحرك العضلات أو فتحرك العضلات، يعني إما فتتحرك العضلات أو فتحرك هي هذه القوة العضلات، وتحرك العضلات هو يعني هذه العبارة فتحرك العضلات فيها ثلاث وجوه أو ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن تكون فعلا مضارعا متعديا يعني فتحرك العضلات، أو فعلا مضارعا لازما فتحرك العضلات يعني فتتحرك العضلات، وغاية الأمر حذفت التاء تخفيفان. هذا الاحتمال الثالث ولعله بعيد أن يكون مصدران، فتحرك العضلات يعني فيكون حينئذ مبتدأ المحذوف الخبر أو خبر المحذوف المبتدأ كيف مكان وهو الفعل، ربما يشهد لهذا الأخير وهو يعني والتحرك هو الفعل، إلا أن يقال راجع إلى مصدر متصيد أو مرجع متصيد. فمبادئ الفعل الإرادي فينا هي العلم والشوق والإرادة والقوة العاملة المحركة، هذا ما نجده من أنفسنا في أفعالنا الإرادية، وإمعان النظر في حال سائر الحيوان يعطي أنها كالإنسان في أفعالها الإرادية. في الأفعال الإرادية لابد أن يكون هناك شوقا إرادة أيضا، وإن كان الإنسان يتميز في الأفعال الناشئة عن علم كليا، فظهر بذلك يأتي إن شاء الله نهار السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا